سمعنا كتير شعارات بتقول إنه المصاري بتشتري مرافقين مش أصدقاء، أرض مش وطن، كما إنه ممكن تشتري بيت مش عيلة، وإنه الأشياء بقيمتها مش بتمنها. بس ما فينا ننكر إنه المال بيعطي الأمان، ومثل ما ممكن يوصل إلى النجاح والشهرة، أفلاطون برأيه إنه حب المال بيقدر يفسد الأخلاق والنفس. نعمة فنقمة عنوان حلقتنا من برنامج بين الكفر والحرية. خليني بالأول رحب بصديق البرنامج المحاضر والباحث بعلم النفس الاجتماعي الدكتور مأمون طربي. أهلا فيك دكتور.
أهلا فيك، أعطيك العافية.
بالمسيحية إنجيل متى بيحذر: لا يقدر أحد أن يخدم سيدين، لا تقدرون أن تخدموا الله والمال. والفيلسوف فرانسيس بيكن بيقول أنه المال خادم جيد لكنه سيد سيء. دكتور مأمون طربي، عم نحكي عن المال بمركزين متناقضين، هل هو خادم أم سيد؟ ومين يلي بيحدد له مكانته؟
اللي بيحدد مكانته بالحقيقة هو الإنسان نفسه، كيف عم بيستخدمه.
نعم،
يعني وين عم بيستخدمه؟ إذا كان هذا الاستخدام يعني لتيسير أمور حياته ولتدبير كتير احتياجاته بحاجة لها من أكل، من عمل، من علم،
نعم،
هو خادم أمين.
حلو.
ولكن إذا كان هيك عم بتوصل طرق معينة وهمه بهيد الدنيا وشغله شاغل المال وما يسأل عن أي شيء تاني، هون دخل بعبودية المال. يعني صار المال هو بالنسبة له كل شيء في هذا الوجود،
سيده. وهون الخطورة،
لذلك بتتحدد قيمته أو مكانة المال بموقعه من حياة الإنسان.
نعم.
من الذي يسيطر على من؟ هل المال عم يسيطر على الإنسان؟ فإذا هو بالنسبة له سيده ومعبوده. بينما إذا هو الإنسان كان عم يسيطر على المال، فإذا هو الخادم الأمين.
حلو كتير. نسبنا بمقدمة البرنامج تعبير لأفلاطون بيعتبر فيه أنه حب المال بيفسد الأخلاق والنفس. هل بتوافق الرأي دكتور؟
لما بشوف أنا أنه المال بلش يأثر على سلوك اجتماعي، مثلا مثل سلوك التعجرف، التبجح، الغرور، الكبرياء، البطر، هون فسد بأخلاق الناس وبطبائع الناس. ورح خبرك هون بإنجيل متى مرق شيء بهذا المعنى.
لما
بيقول أن يدخل الجمل في ثقب الإبرة أيسر من أن يدخل الغني ملكوت السماء.
مظبوط،
الغني صاحب ثروة.
نعم.
طيب هون شو بيعني بهذا القول؟ بيعني أنه إذا الإنسان المال اللي أخذه لعالم بعيد عن القيم، فإذا هو قد يكون فاسد. ليه؟ لأنه ملكوت السماء بدعى لشيء اسمه روحنة الإنسان. شوف الروحنة بمعنى ديشة جميلة، أنه يكون يحيى الإنسان بالأمل، بالرجاء.
حلو.
بالمعاملة الطيبة،
روحه تكون طيبة.
بالزبط.
روحه تكون قريبة من ربه.
بالزبط.
لأنه الرب رحوم والرب محب، قد ما كان قريب بالروح من الرب بيكون يمكن بيعرف يتعامل مع ماديات هذا الكون.
طبعا لأنه كل بتلاحظي كل التعاليم وكل بتدعي أنه ما تخلي يكون هذا المال يؤثر عليك حتى على سلوكك أو أطباعك أو حتى على مسار حياتك، ويبعدك عن عالم من القيم الروحية اللي هي أنا برأيي بتوازن حياة الإنسان بالوجود.
يعني بتفسد الأخلاق.
تفسد
الأخلاق وتفسد النفس. بيصير الإنسان متعجرف، يتعامل مع الآخر بفوقية
وبالتالي يعني المال بمحل معين إذا خلى هذا الإنسان يتعامل باستعلاء أو يتعامل بنوع من الكبرياء، فهون صار في شك إنه هل هو الذي غير من طبيعة الإنسان المال، وكثير نحن بنشوفهم بحياتنا اليومية وبنقول يا ريت هيدا ما صار معه ما صاري. ليه؟ لأنه تغيرت معاملته مع الناس، تغيرت حياته كليا بالنسبة لأقرب الناس لإله.
إذا انسحبت منه هيدي النعمة، نحن رح نسميها نعمة لأنه أوكي. هي نعمة.
أيوة.
بتصير نقمة إذا أسأنا استعمالها. إذا انسحبت منه برأيك دكتور بيرجع لأخلاق طيبة أم يمكن الشر اللي فيه بقلب المادة يطغى على الإنسان وأخلاقه؟
بمحل معين الثروة أو الثروة هي اختبار.
نعم.
اختبار لشو؟ إنه مثلا إذا مثل ما تفضلت اعتبرتيها نعمة، الله أنعم عليك بمال ما بثروة،
نعم.
كيف تتصرف بهذا المال؟ أنت هون قدام اختبار بعلاقتك مع الآخرين. هل بيحسن هو استخدامه للخير وهم بيحسن استخدامه لطرق تاني؟ هلا هون باستخدامه للخير فإذا هو قدر هذه النعمة
أكيد،
ولكن إذا كان عم يستخدمه لطرق تاني هون ساعتها دخل بابتلاء غير محمود.
إيه وإذا انسحبت منه هيدي النعمة برأيك ممكن كتير يكون عنده حظ أو عنده إذا بدك
طبعاً
ممكن مرجع لأخلاقه الطيب؟
يعني لا مش مضمون. ليش؟ لأنه في كلمة بيقولوها بالعامية ارحموا عزيز قوم أذل، بمعنى كيف؟ أنه عزيز القوم كان عنده ثروة ومال وجاه وكذا، فجأة صار مثل ما بنقول نحن على السفر، فبتصير هو ينتقم من حاله. ليش أنا وصلت هون؟ بينتقم من الآخرين، وبالتالي مسار حياته كله على بعضه بصير في عنده نوع من العدائية.
يعني هيدا إذا فات الشر، يعني إذا هاي النعمة اللي هي نعمة بالأصل فاتت وتحولت إلى نقمة، حتى لو رجعت انسحبت من الإنسان بتضل النقمة عند الإنسان.
ممكن.
يعني
إنه أنا ليش راحت مني، ليش صار هيك، بصير يسأل حاله بيجلد حاله. فبالتالي يعني تقدير النعمة بمحل معين بيكون إنه يشكر الإنسان ما اللي هاي النعمة اللي فيها، ولكن إذا راحت النعمة بينقلب للعكس، ما بيقدر بيشكر، بصير يسأل ربه ليش عملت فيه هيك. فهيدا مجرد ما يصير،
ولكن يقول هو كان بعيد عن الرب، كيف مش الرب اللي تدخل
بالضبط،
هو اللي يمكن
هو الإنسان لما بيكون بالنعمة بينسى ربه، بس لما يأكلها بيقول يا رب تذكر.
مزبوط. بس هيدا النعمة وقت اللي هو حولها إلى نقمة بحياته، ما هو الشر
شغل إيده.
إيه، ما هو الشر يجلب الشر والخير يجلب الخير.
100%.
يعني إذا هو حول هيدا النعمة إلى نقمة رح تصير نقمة، رح تنسحب منه، ويمكن ما تنسحب منه بس يضل عايش بهيدا السجن.
قد يكون بصير مثلا بطبع معين عنده، بسلوك ما، بفكر، بوعيه، انه عم بتصرف بشكل هيك انا نائم على وضع لمجرد انه انتكست ماديا.
نعم. بنفس السياق دكتور، هل صحيح ما يقال انه الفقر قد يختبر الكرامة لكن الثروة تختبر الأخلاق؟
إلى حد ما نعم. شوفي المسألتين كتير مهمين، ربط الفقر بالكرامة وربط الثروة بالأخلاق. الفقر في كتير ناس يمكن فقيرة وبيتعرضوا لإغراءات لحتى أو يتوسلوا طرق غير مشروعة لحتى يكون يعملوا شيء ضد ما بيمس كرامتهم، ما بيعملوه
ضد إنسانيتهم وكرامتهم.
ضد إنسانيتهم. في مثل عربي كتير هيك جميل بقوله دائما بهيدا المحل، تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها.
حلو.
شو يعني؟ الحرة عزيزة النفس بتجوع وما بتستعمل جسمها ببدل مادي ما بتبيعه لتاكل. فهون ليه؟ لأنه تصوير إنه مش بالضرورة كل فقير هو إنسان يعني ما عنده كرامة، لا، بتخلوا عن كتير مغريات من أجل إنه يضل كرامته منصانة. هلا بالشق الثاني القصة إنه
الثروة تختبر الأخلاق.
تختبر الأخلاق صحيح، الثروة تختبر الأخلاق، لأنه بس يكون معي ثروة أنا كثرة المغريات. طيب أنا بنجرب هذه المغريات والله بمسك حالي هون الاختبار. هلأ يمكن يصير في عنده علاقات جنسية، يمكن يصير في عنده أمور يفوت بأمور غير قانونية،
لأنه بكل الأحوال في شيء لازم يمكن نأكد عليه، أنه المصاري فيها إغراء، إغراءات كبيرة،
هي بتوفر إغراء،
بتوفر إغراءات، مشان هيك ممكن تكون أكتر اختبار للأخلاق
100%
هو وجود المال.
صح.
مع الشخص.
صحيح.
يعني إذا كان معدم بده يكون،
حتى في مقولة بيقولوها عفوا، مثلما يختبر الحديد بالنار يختبر الرجال بالذهب، ذهب كرمزية الثروة.
حلو.
يعني اليوم إذا أنت بدك تستميلي إنسان أو تجيري لصالحك ليعمل لك عمل ما، بتحاولي أنت شو تغريه؟ تغريه بفلوس، بأموال، بثروات. فساعتها هون ليش كل الأمور اللي عم بتصير شو عم بيسيرها؟ أنا برأيي يعني من هيك بمحور نقاشنا في هذه الحلقة عن المال، الذي يحرك العالم هو المال. يعني في شغلتين كنا منقولهم أو بيقولوها علماء وخبراء، إنه العالم يقوم على مسألة اقتصاد ومعرفة، اقتصاد بما يعني مال، ومعرفة بما يعني قوة. يعني قوة العالم اليوم بهيدا القطبين،
مصبوط.
قوة المال وقوة المعلومة.
مصبوط.
مين بيملكهم؟ هون هو ساعتها صار
كيف بيستعملوا كمان.
صحيح.
دكتور طرابي، هل ما يشاع أنه المال بيحول الإخلاص إلى خيانة، والحب إلى كراهية، والفضيلة إلى رزيلة؟ في مبالغة؟
سؤال دقيق وسؤال مهم، كأنه هيك عم تخدينا على محل. ما الذي يجعل القيم تتحول إلى النقيض؟ الإخلاص قيمة، الرذيلة العفو عن الفضيلة قيمة. الحب قيمة. طيب شو اللي بيخليها تصير العكس؟ هل المال؟ قد يكون بمحل معين المال عامل مؤثر. قديش في ناس بيبيعوا أوطانهم، قديش بيخونوا أمانات ناس وراء مغرق، وراء مغرق مادي. بالحب والكراهية، قديش إخوة اختلفوا من وراء ورتي،
انتهلوا لأنه شيء كتير 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 مزعج،
ما اعتنعوا بنصيبهم، كانوا إخوة بيحبوا بعضهم، انتقلوا إلى كراهية فعداوة
فقتل.
أيوة،
هون المشكلة الكبيرة.
هل
يعني شو اللي بيوصل إنسان إنه يقتل خيه كرمال
جزء من ورثة وجزء من عائدة شركة من أموال تركها؟
حدا ممكن تصير هيدي الشغلة؟
هو هيدا، لأنه هل المال لهالدرجة بيخلينا ننتقل من الحب إلى العداوة أو الكراهية حسب ما عم تقولي؟ حتى شوفي بالرذيلة الفضيلة، هل يحول المال الفضيلة إلى رذيلة؟ أنا بتأمل هيك أحيانا كثير، إنه شو بيقولوا، كل شيء زاد عن حده
انقلب المعنى نقص
أو ضد، انقلب ضد. الكرم مش فضيلة،
كل شيء أكيد
كرم فضيل. طيب إذا الإنسان استغل هذه الفضيلة للاستعراض ويشتري أصوات الناس ويشتري ذمامهم ويعمل هيك يتباهى بالدم المجتمع، صار رذيلة. أنت ما عم تمد موائد تطعم الناس، أنت عم تستغلها لشيء تاني. شايفي أحيانا الفضائل إذا دخلت فيها المال أو عملت على غير ما هي عليه تصبح رذائل. وعطينا مثل الكرم كيف بتحول،
وكتير شغلات تانية. الإخلاص بالبيت، قديش في بيوت انهدمت من وراء المال.
صحيح.
من وراء الخيانات، بس صحيح. يفوت المال،
صحيح،
بتروح يمكن ما بعرف إذا هي المحبة ولا الحب ولا ما بعرف، هو مزيج من الأخلاق والقيم يعني وين صارت العيلة؟ هلأ فتنا شوي بموضوع العيلة، لأنه حكينا شوي عن الإخلاص كيف بيتحول إلى خيانة.
صحيح.
وقديش في بيوت انخربت وبتنخرب من وراء مال فات على البيت تا يمكن يحيي البيت، تا يصير في خطط جيدة خيرة للعائلة، تحول إلى نقمة واخترب البيت من وراء المال.
ممكن يعني شوف الأمر نسبي، يعني وجهة النظر تفضلتي فيها حاصلة. ياما في بيوت أو حالات زيجات بين شخصين فجأة اختلفوا، لأنه ربما عامل المال كان مؤثر، أنه نتيجة وفرة المال عند هذا الزوج صار يخوض عشيقات ويظهر مع نساء أخريات، فعرفت الزوجة وصار في خلاف. أنا أعطي مثل يمكن بديهي ممكن يصير بكل بيت، وبالتالي لذلك بيصيروا كثير بيقولوا لك، بتسمعيه وبيقولوا لك أنه الأسر المستورة بتعيش حياتها ولو ما في مال، بمعنى أنه المال هون عم بيكون نقمي، أنه يمكن عم بيشغلهم بالهم، بيصيروا يمكن الأعين عليهم كأنه أشخاص مثلا يمكن يتعرضوا لاعتداءات، يتعرضوا أولادهم لخطف، بتعرضوا أولادهم لابتزاز.
مشان هيك منلاقي بالعيال الميسورة الأمان أكتر، يمكن الأمان اللي عم بحكي مش يعني الأمان العاطفي، مش صحيح. الأمان المالي، يعني الأمان المالي شو بدنا فيه، يعني ممكن يتحول
بمكان ما، ممكن.
بالمحلات الإيجابية، بس الأساس هو أنه الأمان العاطفي صحيح. موجود بالعيال الميسورة، بالعيال إذا بدنا، ما بدنا نقول فقيرة، لأنه الفقر هو فقر العقل مش فقر المادة. العيال الميسورة هن أكتر بيطلع عندهم أكتر أولاد مكافحين للحياة أكتر.
إيه، لأنه ولد عندهم يعني شوفي بمحل معين، مش رح أقول يعني الفقر بيولد طموح. مصر. شو معنى؟ بمعنى أنه هذا الأولاد، عطفا على المثل اللي تفضلتي فيه، أنه أولاد العائلات الدنيا خلينا نقول مش الفقيرة، ليش بينجحوا بالحياة؟ لأنه بدهم يعملوا تغيير لواقع ما انطلقوا عاشوه. هذا التغيير بده يبدأ من مكان ما، يمكن بعلم، يمكن برسم مستقبل مهني بده يشتغلوا عليه.
بتلاقيهم مجتهدين أكثر،
مجتهدين أكثر،
وعندهم حب إذا بدك للتقدم أكثر،
للتقدم أكثر،
في تشالنج يعني، في بينما عند
الآخرين،
عند الآخرين
مرتاحين،
أولادهم عندهم مشكلة مع الأولاد، لأنه الأولاد ما عندهم طموح، ثلاثة أرباعهم بيروحوا على الجامعة يعني
ليش؟ ليش؟ لأنه هذا اللي كان بالطبقة الدنيا عم بيشتغل ليحصل مصاري وجمع ثروة، هذا بيقول لك طيب ليش ما اشتغل؟ ما أنا أوريدي عندي ثروة مات الطموح. أيوة، بي عنده بجيب لي سيارات، عندي رصيد بالبنك، بروح مطرح ما بدي كذا، صار في ليميت لشغله، فبالتالي ما بيعود هو يكون عنده هذا التشالنج أو التحدي.
قديش خطرة هيدي الخبرية؟
طبعا خطرة، لأنه بتولد أشخاص اتكاليين، أشخاص يمكن ما عندهم هدف بالحياة سوى صرف المال أو اللعب فيه، مش مثل أشخاص
عندهم يأس كمان. هود الناس يعني في محلات، يعني ما بعرف، أنا بدي انطلق من تجربة شخصية، بشوف بكتير محلات في يأس معين عايشينه أولاد الأغنياء، يأس هلأ سافروا كل السفرات وظهروا كل الظهرات وكل شيء مقدم لهم، ومصاري وسيارات،
ووصلوا لحالة نفسية فيها نوع من اليأس.
نعم،
ممكن
تعرفي، لأنه ما في، يعني إذا ما عندك طارق، إذا ما في كنا نقوم الصبح لأنه في شيء نطرنا لازم نعمله، كيف
صحيح.
بدنا نقوم؟
صحيح.
نحن بنسأل المستمعين كيف الإنسان بده يقوم من تخته الصبح إذا ما عنده شيء يعمله، إذا كل شيء مأمن وفي حدا حتى عم يجيب له ترويقته على التخت، شو بده يقوم يعمل؟
هذا وصلوا لليأس، منيح إنه وصلوا لمطارح تاني. يعني هلا
بالسويد،
بالسويد ليش أعلى نسبة انتحار بالسويد؟ بالتحليل تبين،
تذاكرتي
قالك أنا شفت شو في بهيدي الدنيا، خليني شوف شو في بعد هيدي الدنيا.
مظبوط، لأنه قد ما في رياح ما فينا نريح الناس، ما فينا أولادنا، ما فينا نريحهم، لازم على طول نخلق لهم
100%
نخلق لهم تحديات يقوموا كرمالة،
فرص إنه بلشوا عملوا، ما هيدي حركة الحياة. وإلا إذا هذا عامل الامتلاء، عامل الامتلاء ما كتير صحي بحقيقة، الامتلاء بالمعنى المادي،
المادة أكتر شيء، يعني هذا اللي بيوصل
أو الإغناء أو الإشباع خلينا نقول، ما كتير صحي. ليش؟ لأنه ما بيعود يولد لك هيك تحديات معينة تشتغل عليها لتوصل لها.
هذا صعب كتير، صعب وخطير جدا. أنا بلاقي خطير
مثل ما تفضلتي، عطيتيها تعبير أنه بيولد جيل يائس أو جيل ما عنده معنى للحياة.
مظبوط. الفيلسوف الألماني فريدريك نيتشي شايف أنه عبادة المال تعبير عن ضعف روحي. دكتور مأمون، هل التعبير يلي استعمله نيتشه خلفيته دينية؟ يعني هل في ضعف روحي ما بيخلقه المال ممكن يخلقه المال؟
شوف، أنا بتصور يمكن نيتشه بطرحاته هو بنعتبره فيلسوف القوة بطرحاته وقتها، لما انطرح اعتبر المال بشير لضعف روحي، لأنه كان بزمن وبوقتها كان في عالم مادي مسيطر، في ذهنية سائدة بالمجتمع، فاستوقفوا المشهد وكأنه المال أصبح هو عامل مؤثر بسميه لانحطاط القيم. فوين موجود إذا كل شيء مادي؟ أين هو؟ أين هي القيم أو المعنوية اللي هي بعيدة عن المال؟ هل في خلفية دينية؟ الحقيقة بكل المجتمعات نحن متأثرين بطريقة أو بأخرى بالتعاليم الدينية. إذا بتلاحظي أحيانا نظرة التعاليم الدينية نظرة مركبة، يعني تعتبر المال ليس هو شر مطلق وليس هو خير
مطلق.
ها،
كل شيء نسبي بالحياة.
بالضبط. بتشوفي مثلا بالديانة المسيحية لا يدان المال، بل محبة المال.
مزبوط. المال بنفسه هو بالزبط. وسيلة جيدة جدا.
بالضبط. بيقول لك انه اوكي كون عندك مال، بس ما تعبده، لا تعبد ربين، الله هو المال.
مزبوط.
وبالتالي بمحل معين بيقول لك انه ممكن يكون عائق روحي، انه عائق امام السمو الروحي. عند المسلمين في بالقرآن الكريم في آية بتقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فتنة بمعنى شو؟ بتشغلك عن كتير أمور بهيدي الدنيا. إذا أنت ظليت حب المال وتحب الأولاد وما طلعت على جوانب تانية، أنت إنسان مفتون بمغريات. انتبه، في عالم آخر. من هون بتشوفي بالتعليم الدينية بيعتبروا المال مثل ما تفضلت بالمقدمة، نعمة أم نقمة، هن بيقولوا ابتلاء واختبار.
نعم مزبوط، نفسه ابتلاء واختبار. أكيد اختبار، بكل دقيقة وبكل ثانية في اختبار.
يعني ليش أحيانا في كلمة مباركة سمعتها بيقول إذا أنعم الله على عبد أحب أن يرى نعمته عليه. ربحتي جائزة لوتو، إن شاء الله بتربحيها، بدي شوفي كيفك تتصرفي فيها. أعطيتي جزء منها شيء لأعمال الخير؟
نعم.
والله لا احتفظتي فيها لا مغريات وكذا. هون الابتلاء، إنه الله رزقك، الله أنعم عليك،
بدك تطلع بالشخص الآخر بيخيك الإنسان.
بالضبط.
دكتور طرباي، إذا بدنا نشوف الشق الإيجابي، منلاقي أشخاص المال صنع منهم ناس أفضل. هل ممكن ربط الخير بتحرر روحي ما استعلاء على المادة، وهذا أيضا منسوب إلى الإيمان وعلاقة برب؟
ممكن، يعني الطرحين معقولين، إنه المال بيخلق إنسان ناس جيدين، بيخلق الناس. ممكن إنه بتشوفي مثلا اليوم في كتير أشخاص، رجال أعمال، أطباء، مهندسين،
مشاهير. هلأ منلاقي مثلا مثل ساندرا بولوك، هلأ رح نسميها ونسميه يعني غيرها، هن عايشين حياة بشقة عادية وبيملكوا ملايين الدولارات، أما الملايين فهن الأعمال الخيرية.
بالضبط.
مش لقلن.
بالضبط.
يعني عاملين كل ثروتهم خدمة للمجتمع.
للمجتمع.
وهيدا ارتقاء سامي جدا.
طبعا. في نماذج بيعملوا هيك، أصلا ناس بتعمل جزء.
في وهيدا.
في هلأ بمسألة هل الخير يأتي من التحرر المادي والاقتراب إلى الله؟ أكيد. لأنه اليوم أنت أحيانا كثير لتوصل إلى ربك بدك في طرق كثيرة لتقربي من الله، ومنه شو؟ أعمال الخير، أعمال اللطف، المجانية بالعطاء.
مصبوط.
ها؟ طيب، هيدي التحرر، عم تتحرر أنت من نوازع مادية لا تتقرب من ربك، لازم تعمل خير. لأنه الخير هو يمكن العمل اللي بقي لك بهيدي الدنيا وفي الدنيا الآخرة. شوفي
هذا اللي اخدينه يمكن.
بالزبط.
يمكن اكتشفوا يعني بالواقع وبحياتهم إنه هيدا العمل الخير الذي نقوم به هون على بالأرض هيدا هو اللي بدنا ناخده معنا.
Exactly.
ما شي تاني أبداً. لا
الصورة
ولا السيارات ولا الخدم ولا الحشم ولا المصاري ولا الذهب ولا شي.
أنت شو منيح؟
هي اللي بتروح.
بتروح.
مشان هيك بتشوف في مشاهير، في ناس، في بروفيسورية، في كبار شايفين هيدا الواقع وهيدا هو الواقع. مظبوط.
صحيح.
مش هيك دكتور؟
صحيح.
يعني هو كل شيء بهالدنيا باقي بهالدنيا. يعني هيدا إذا بدنا نختصر كل اللي حكيناه.
شوفي أحيانا هيك في مثل شعبي منقوله عموله منيح وكب البحر. ما بين مع الخلق ببين مع الخالق.
مظبوط.
يعني
مليون بالمية.
بتقول أنا طيب أخي لمين بدي أعطي خير؟ بقول لك أنت ما تسأل بعطيه. ما بين مع الناس بتسجل عند ربك. بتسجل.
هو ما بين ولا بين مش هون هو على طول
مسجل. تجي اشارات. شوفي واحد طلع من حادث سير عم طلع من ازمه شو بيقولوا له الناس قديش عامل خير؟ لا الله انقذك.
مزبوط. وهيدا شيء كتير صحيح. الخير يجلب الخير. بعدني برجع
بقولها بالضبط.
والشر يجلب الشر. كل ما الانسان مغلق كل ما الانسان شرير كل ما الانسان عنده كبرياء كل ما هيدا الشيء بيأثر على حياته.
هو اللي بيعمل بروتكشن لكل شيء للإنسان. أنت عملت خير.
مظبوط.
ما بتعرف كيف هيك ترجع لك بي بي بنوع من الحماية.
هل الإنسان دكتور بالمجتمع الحديث يبحث عن المال اللي أعطاه مكانة اجتماعية مرموقة لأنه للأسف صارت المصاري معيار للتقييم؟
ممكن.
معك ليرة؟
تسوى ليرة؟
ايه هيك هيك بيقولوا. بس هيدا الشيء جدا مشحف.
يعني بمحل معين صار هو معيار التقييم وبالتالي انه المال كل الناس بتسعى لشو؟ لتاخذ هيدي المكانة.
مكانة اجتماعية.
مكانة اجتماعية، نفوذ معين، سلطة ما، لانه بمحل معين السلطة رديف المال. رح خبرك لشغلي انه إيلون ماسك شو وصلوا لهالدائرة المقربة من ترامب؟ مش ترويته؟
أكيد.
قال له أنت تعا بتكون من خاصيتي.
مظبوط.
ليش نروح لبعيد بمجتمعنا نحن؟ تشوف النواب، الوزراء، كل اللي معهم أموال بيتقدموا بيتوجهوا بيعملوا نوع من المكانة الاجتماعية أو المكانة السياسية. ببلشوا هلأ بحملة الانتخابات يصرفوا حملات إعلانية وموائد وكذا من أجل شو؟
من أجل الوصول إلى هالمكان المرموقة بالمجتمع.
ولو ما معه ما بيعمل هيك.
مظبوط. قلنا بمقدمة البرنامج أنه المال بيعطي الأمان، وأكثر مين عطي صورة واضحة عن القلق والخوف من فقدان المال هو الجاحظ بكتابه الشهير البخلاء. وفي مقولة لافتة للإمام علي بن أبي طالب بيقول فيها: عجبت للبخيل يستعجل الفقر الذي منه هرب ويفوته الغنى الذي إياه طلب. دكتور مأمون طربي، هل البخل هو شيء مكتسب أم بيولد مع الإنسان؟ أول شيء خلينا نعلق على اللي قاله الإمام علي بن أبي طالب: عجبت للبخيل.
عجبت للبخيل.
يستعجل
الرزق،
الفقر الذي منه هرب. ويفوته الغنى الذي إياه طلب. طب ما هو طلبت الغنى أنت ولا عطاك غنى. ليش عم تستعجل الفقر ترجع؟
شوف يا إذا
بالبخل.
هو بعض الناس يعني ما بتكون لجوجي، ما عندها صبر. شوف أحيانا كثير يعني حتى بمحل تاني قريتها أنا حديث بيقول إنه واحد سرق أن استعجل رزقه. يعني لو ينطر شوي ما كانش حمل إثم السرقة، كان إجت رزقته لعنده. فبطبع الناس
يعني في رزقة يعني دكتور حضرتك عم تقول إنه في رزقة ما لكل شخص ما لازم يستعجلها.
مستعجل.
أوكي. هلأ وصلت الرزقة.
وصلت الرزقة.
هون المشكلة.
هون هلأ وصلت الرزقة. كيف هلأ ربطا بموضوع البخل؟ شوفي البخل هو نتاج وضع، إذا بدك تقولي استعداد إنسان مع وضع معاش. هيك إذا بدنا نحن نعطي تفسير.
أوكي.
هو قلق، هو خوف. يعني بتكون الناس مرقت بظروف صعبة، صارت تعمل تدبير لمصروفها تحت شيء اسمه حرص.
مصروف.
راحت الظروف استمروا بهذا السلوك فصار في ليش خوفا من انه يرجعوا لهيدي الحاله اللي كانوا فيها.
هذا بينطبق كثير على المجتمع اللبناني
100%
اللي عايشين حروبات ما بتخلص
ما بتخلص
من 20 30 سنه لازم يكون كلنا بخلاء
حريصين مفهوم الحرص انه ليش
انما
انه لانه ليش في شيء اليوم عندك نوع من يعني عم بحكي سيكولوجيا هون
نعم
هو مكتسب بفعل الاعتياد
خلص ما عاد فينا نغير
ما عاد فيك تغير
حتى لو كان في وفره ماليه معينه
بالضبط صرتي بدك تعملي مصاريف وفق اجنده ما هلا هو فطري لانه الانسان برمج على حمايه ممتلكاته يعني ما يخاف ما انه يروح شوف الطفل الصغير بتعطيه لعبه او بتعطيه شيء بتكمش فيها بدك تاخذيها مع شيء يعطيك اياها هيدي بنسميها نزعه حمايه لانه بيخاف اذا اخذتيها منه
ما ترجع تردها
نفس الشيء اسقطيه على وضع البخيل هذا اللي ما كان شيء مرق بظروف صعبه فجاه صار معه مال صار يشتغل هيك بتقدير خوفا من انه يرجع للزمن اللي كان فيه
هيدا الشيء ممكن يصير بس مع البخيل أوكي. يعني ما نسميه بخيل ليه بدنا نسميه بخيل اللي هو قطع بظروف مثله مثل كل الناس انما ارتقى انه هو لازم يكون حريص اكثر
اوكي
حريص يعني ايش بدنا نسميه بخيل
مش بخيل لا
فينا ما نسميه حريص
هو لا في مثل بولوني رحله الاكثر مثل بولوني بيقول المبذر قد يصير شحاذ المبذر قد يصير شحاذ اما البخيل فهو شحاذ دائم
حلو كثير هيدي كثير حلوه يعني
المبذر اذا بدك تضلك تزت مصاري كيف ما كان بدي يجي وقت تقول وينه بينما اللي معه مصاري كبخيل عم بتعيش حياة الشحاد
وانت دائم. دائم أهم شيء الاعتدال دكتور
بالضبط
الاعتدال
الفضيلة بين الإفراط والتفريط هيدي قاعدة ثابتة
نعم.
أنا لا بروح للإكستريم بعيش الاعتدال لأنه فضيلتي بالتوسط يعني
ما لازم واحد يعيش فقر هو والله نعم عليه مصاري وبمال وبوفرة وما لازم أبدا بالعكس كمان إنه لازم يعيش الاعتدال بحياته
صح.
لو شو ما كان
ما تبسط إيدك كل البسط ولا تجعل مغلول عنك يعني إنه ما تمد إيدك كتير بالفلوس أصبحت. ولا تخلي تمنع الناس عن مساهماتك الكريمة
رح نختم مع الفيلسوف أفلاطون يلي شايف إنه الطبقة الحاكمة بأي جمهورية ما لازم تملك ثروة خاصة تما تتحول السلوى والسلطة إلى تجارة أفلاطون بيقول ما بدنا الثروة يعني ما لازم الجمهورية تملك ثروة قصده الطبقة الحاكمة دكتور مأمون طرابيها المقال وأفلاطون يصح اليوم مع الرأسمالية المعاصرة تأثيرها على العدالة الاجتماعية والنفوذ السياسي والإعلامي يعني هو حكي عن سلطة سياسية ما لازم تملك ثروة لأنه هيدي الثروة بتصير تحول السلطة إلى تجارة
هو كان عم بيحكي عن مدينة فاضلة بناء مدينة فاضلة
مزبوط.
وجزء منا اللي تفضلتي فيه إنه شو مواصفات السلطة النخبة الحاكمة
مزبوط.
النخبة الحاكمة بده يكون معها مساري حتى ما تفوت تستغل مصرياتها وثرواتها بصفقات طيب تأمل اليوم الواقع هل فيك
يعني؟
تسقطي اليوم على الواقع الرأسمالي بعالمنا؟ أكيد لا يعني
لأنه هونيك فاضل. هيديك فاضلة نحن
يوتوبيا هونيك حكى كلام طوباوي حكى كلام مثالي بس اليوم الواقع يتناقض مع المثل انه اوكي ثانك يو افلاطون بنيتنا مديني بعدها لحد هلا موجوده بالكتب والنخبه الحاكمه شو كان ما يكون معها مصاري لحتى ما تفوت بفساد المال وعقد الصفقات اليوم العالم الكل اليوم عالم راس مالي فالعالم نفوذ قلتي نفوذ سياسي ونفوذ اعلامي طبعا اليوم كل الحروب شو عم بيشغلها نفوذ مالي ونفوذ اعلامي
مظبوط
وهذا النفوذ المالي والاعلامي يعني عم بيشتغلوا اناس بطبقات يعني بمراكز سلطه متمكنين
اكيد يعني هيدا شيء مخيف
مخيف
وبعيد كثير عن المدن الفاضله اللي حكي عنها افلاطون هلا هو حكي عن المدينه الفاضله نحن حتى ما فينا نقرب منها يعني حتى ما فينا ناخذ نموذج ضيق منها.
صحيح.
هي بعيدة كل البعد عن الرأسمالية اللي عايشينها.
حتى
ونحن هلا عم بنخاط حروب وكرمال شو نفوذ مالي ولا سياسي واقتصادي
يعني انسجاما مع اللي قاله أفلاطون، مش رح نقول مدينة فاضل. شوفي بكتير مجتمعات وخصوصا نحن المجتمع اللبناني في عنا قوانين رائعة جدا. هيدي القوانين بتلاقيها بالنص رائعة وبالتطبيق
غير
مؤسف.
يعني جد
خدي قانون الإثراء غير مشروع.
وينية
من أين لك هذا؟
أوه.
طيب إذا تطبق شو بيصير؟
بيصير كارثة، لأنه ما بيعود في مال سياسي.
بالضبط.
وهيدا شيء
بالضبط
مش ظابط معنا. لهون بتكون خلصت حلقتنا يلي كانت بعنوان نعمة فنقمة. المحاضر والباحث بعلم النفس الاجتماعي دكتور مأمون طربي، شكرا لحضورك الجميل ولمعلوماتك القيمة.
شكرا لكم، شكرا على الاستضافة، وشكرا لفريق عمان لبنان الحر.
بيتحول المال من نعمة إلى نقمة مستمعينا، بس يصير غاية مش وسيلة، ولما بيولد القلق والخوف من الخسارة. لهيك خلينا عطول محددين له وظيفته وحاطينه بمنزلة الخادم مش السيد. شكرا فريدي سيبا على الإخراج الإذاعي.